بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول جانبا من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وهم الهاشميون، وسنتحدث قليلا عن الفرع العقيلي في الهاشميين في أنصار الحسين عليه السلام. يقسم الباحثون أنصار الحسين عليه السلام إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هم الهاشميون، والقسم الثاني غير الهاشميين. هذا التقسيم الذي ذهب إليه بعض الباحثين يمكن أن يناقش فيه أولا: هل هو تقسيم دقيق، أو أن الدقيق ينبغي أن يقسم إلى طالبيين في الهاشميين ثم غيرهم؟ ليش؟ لأن معنى أن يقسم إلى هاشميين وغير هاشميين أن طيفا واسعا من الهاشميين يفترض أنه قد شارك، والحال أن الأمر ليس كذلك. هاشميون يعني منسوبون إلى هاشم. هاشم هو والد عبد المطلب، عبد المطلب والد العباس ابن عبد المطلب، والد حمزة، والد أبي طالب، وآخرين ممن لم يبق منهم إلا هؤلاء الذين حضروا إلى كربلاء. هم تحديداً أبناء أبي طالب. فمثلا العباس ابن عبد المطلب مع أنه خلف عددا كبيرا من الأولاد والذرية، إلا أنه لم يحصى أي اسم من أسماء أبنائه أو أحفاده في كربلاء. العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله لم يكن من بين أبنائه المباشرين ولا من بين أحفاده أي شخصية في كربلاء مع كثرتهم، يعني هم يعدون 12 واحد من الأبناء وبعضهم يقول 10، وأما من الأحفاد فأكثر من ذلك، لكن لم يشارك من أبناء العباس بن عبد المطلب المباشرين ولا من أحفاده أي شخصية، بل لا ذكر لهم إلا ذكر بالنسبة إلى عبد الله بن عباس عندما اقترح على الحسين عليه السلام ألا يخرج من أرض مكة وألا يذهب إلى العراق، لأن أهل العراق سوف ينكثون عهدهم وسوف يفعلون به ما صنعوا بأبيه وأخيه من قبل. تقريبا هذا لعله الذكر الوحيد أو شبه الوحيد اللي يذكر فيه أبناء العباس ابن عبد المطلب. وأما سائر أبنائه وهم كثرة كما ذكرنا، وبعضهم باقي على قيد الحياة إلى سنة 60 هجرية، فلم يلحظ من أحد منهم ولا من أحفادهم أنه شاركوا في كربلاء. فإذا هذا من الهاشميين، ولكن مع ذلك لا توجد مشاركة له. حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه، أسد الله وأسد رسوله، باعتبار أنه لم يبق من أبنائه إلى ذاك الوقت أحد، أساسا حمزة كان قليل العقل، أولاد قلة ولم يدركوا تلك السنوات. بعضهم قال خلف 4 أبناء وبعضهم قال أقل، لكن لم يبقوا إلى سنة 60، وبطبيعة الحال لم يشاركوا في قضية كربلاء. فهذا أيضا هاشمي، ولكن لم يؤثر عنه مشاركة باعتبار شهادته المبكرة، ولا من أبنائه باعتبار أنهم لم يبقوا. الذين شاركوا في كربلاء من أبناء من بني هاشم هم حصرا أبناء أبي طالب. عقيل ابن أبي طالب شارك من أبنائه جماعة واستشهدوا، أعدادهم يختلف المؤرخون فيها هل هم 4 أو 5، ما بين ولد مباشر ابن المباشر وما بين حفيد، ما بين ما قبل المعركة الفاصلة مثل مسلم ابن عقيل وما حصل في يوم عاشوراء. هذا عقيل ابن أبي طالب اشترك أبناؤه بهذا المقدار. في بعض الشعر اللي ينقل عن ابنته زينب بنت عقيل ابن أبي طالب تقول إنهم 5، كما سيأتي الحديث فيما بعد. فهذا واحد من أبناء أبي طالب. الثاني هو جعفر ابن أبي طالب عليه السلام، شهيد مؤتة الطيار ذي الجناحين، وهذا تقريبا مشهور بل يكاد يكون الاتفاق على أنه شارك من أبنائه اثنان في كربلاء، واحد ابن زينب وواحد ابن الخوصاء التي كانت زوجة عبد الله بن جعفر إلى جانب زينب العقيلة عليها السلام. فمن أحفاد جعفر ابن أبي طالب شارك اثنان، بعض من المؤرخين يضيف ثالث، لكن المشهور هو ما ذكرنا أن هؤلاء كانوا اثنين من أحفاد جعفر ابن أبي طالب من أبناء عبد الله ابن جعفر. هناك كلام أيضا حول محمد ابن جعفر وسيأتي عنه الكلام إن شاء الله. هذا الثاني، فصار عندنا عقيل، صار عندنا جعفر أبناء أبي طالب، وعلي أمير المؤمنين عليه السلام، علي بن أبي طالب اللي هو بعد أبناؤه وأحفاده شاركوا في كربلاء كما هو معروف. بطل الثورة هو الحسين بن علي، أخوه العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، بقية إخوته من أم البنين ومن غيرها، ثم أحفاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أبناء الحسن المجتبى ومن أبناء الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا صار عندنا أن الذين شاركوا في كربلاء هم حصرا من أبناء أبي طالب وأحفاد أبي طالب من عقيل ومن جعفر ومن علي أمير المؤمنين عليه السلام. نأخذ شيء من الحديث حول عقيل ابن أبي طالب، لأن في أيضا بالنسبة إلى عقيل كلام يتردد عند البعض، نحاول في استعراض سريع عنه كتمهيد للحديث عن أبنائه أن نتعرض إلى أخي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. عقيل كما هو معروف الثاني من أبناء أبي طالب، أبو طالب عنده الأول اسمه طالب وهو الأكبر، وهذا لم يعلم خبره، خرج من مكة ولم يرجع، ففي الطريق أصلا انتهى أثره فلا يعلم وضعه، وكان ذلك في أوائل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، فما في عندنا معلومات عن هذا الرجل. بعده يأتي عقيل ابن أبي طالب، ثم جعفر، ثم أمير المؤمنين عليه السلام. بين قوسين هناك كلام يتردد كثير، بس هو أيضا محل التأمل، وهو أنه وكان بين كل واحد من أبناء أبي طالب والآخر 10 سنوات. المشهور أنه بين طالب وعقيل 10 سنوات، بين عقيل وجعفر 10 سنوات، بين جعفر وعلي 10 سنوات، وبالتالي مثلا بين عقيل وبين أمير المؤمنين يفترض 20 سنة. هذا مذكور ومنقول في بعض الكتب، ولكن هو محل التأمل والتساؤل. الأمر اللي ادعى بعض المحققين في قضايا التاريخ إلى عدم قبول هذه الفكرة، وكأنما أكو هناك مثل توقيت معين، هذه فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها مثلا ما تجيب إلا على راس 10 سنوات بالضبط، لا قدام ولا وراء، وانتهى إلى أنه هذه الفكرة ليست فكرة صحيحة، على الأقل بين علي وبين عقيل لا يوجد هذه الفاصلة 20 سنة، وإنما هو بحسب تقديره والقرائن التي أقامها توصل إلى أن بينهما 13 سنة. طبعا تخللها أيضا إنجاب نساء، تخللها إنجاب نساء وجعفر أيضا فيها الأثناء. فهذا الترتيب مال أبو 10 سنوات، 10 سنوات لم يقبله المحقق سيد جعفر مرتضى العاملي، وهو باحث في التاريخ متميز، وكلامه قريب إلى الاعتبار ويمكن أن يكون مقبولا، بل هو أكثر معقولية من الرأي المشهور مال أبو 10 سنوات، يعني بين مثلا طالب وبين علي 40 سنة من الزمان مثلا. ولو أن المرأة الهاشمية كما ذكروا قد يستمر فيها الحيض إلى 60 سنة، عندنا من المسائل الفقهية أنه المرأة ترى الدم إلى أقصى فترة متى؟ قالوا عامة النساء 50 سنة، والهاشميات هذولا سوبر يوصل هذولا إلى 60 سنة، فعدهم مجال نساء بني هاشم نساء قريش يعني إلى 60 سنة وهي مثلا يأتيها الحيض ويترتب عليها أيضا ما يترتب من آثار تكوينية، إمكانية الحمل، ويترتب عليها أيضا آثار شرعية، أنه إذا رأت الدم مثلا عمرها 55 سنة فهذه تتعامل وياه على أساس أنه حيض. وهو محل نقاش عند الفقهاء، هل أن هناك فرقا بين المرأة الهاشمية القرشية وبين سائر النساء بحيث هذه يستمر فيها الحيض تكوينا أو تشريعا حكما يستمر إلى 60 سنة بينما غيرها فقط إلى 50؟ لولا رأي المشهور من الفقهاء أنه نعم ترتب آثار الحيض لو رأته بعد 50 وكانت هاشمية وكان بصفات الحيض، لنفترض في أيام الدورة، في استمر 3 أيام بنفس الصفات، حتى لو تجاوزت هذه 50 إذا كانت هاشمية تعتبر هذا الدم دم الدورة الشهرية. قسم آخر من الفقهاء لم يقبل التفريق وقال في كلتا الحالتين سواء كانت هاشمية أو غير هاشمية فأقصى فترة يأتيها الحيض، يأتيها يعني يترتب حكم شرعي، وإلا من الممكن أن يجي دم إلى المرأة وأن يستمر معها، ممكن هذه هالشكل في هالعائلة تلك بتعمها ما يصير، خصوصيات الأبدان ليست مثلا هذا مصنع واحد وكله بنفس المقاييس ونفس الاستندار، لكن هل يترتب حكم شرعي على ذلك أو لا؟ هذا اللي عادة الفقهاء يناقشونه. إذا قال الفقيه لا ترى الدم، ما يقدر واحد يجي يقول له مو صحيح الكلام، ذاك زوجتي مثلا عمرها 55 وجهها الدم. لا ترى الدم المقصود لا يترتب عليها الأثر الشرعي من ترك الصلاة وحرمة مس القرآن وحرمة مثلا اللقاء الزوجي وأمثال ذلك. الفقيه شغله مو أنه يطلع دم لو ما يطلع دم، شغله أنه تترك الصلاة أو تصلي، شغله يحرم عليها المكث في المسجد أو لا يحرم عليها المكث في المسجد، هذا اللي يقدر يقول الفقيه نعم أو لا. أما أنه هذه يأتيها دم من الناحية التكوينية أو لا، هذا مو شغله. المهم فإذا سالفة أن ما بين كل واحد من أبناء أبي طالب وبين الآخر هناك 10 سنوات شكك في هذا الأمر بعض المحققين، وانتهى بالذات بالنسبة إلى الفارق بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين عقيل بن أبي طالب أن الفاصلة هي 13 سنة وليست 20 سنة. فهل أثناء أيضا كان جعفر أنجب جعفر وأنجبت أيضا بنات، لأن أبا طالب أيضا أنجب عدة بنات من فاطمة بنت أسد. عقيل لم يكن كأمير المؤمنين في سبقه إلى الإسلام، لكنه أسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان معه وشارك أيضا في بعض معاركه وحروبه. ونقل المؤرخون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نفله بعض الأشياء من قتله لبعض الكفار، يعني ضارب بعض الكفار فقتلهم فنفله وأعطاه خاتمه وسيفه وسلبه مال ذاك الإنسان الكافر، هذا يذكر له أيضا. الشيء اللي اشتهر فيه عقيل على مستوى واسع عند العرب هو أن عقيل كان يعرف الأنساب ويعرف بتبع ذلك أيضا المثالب، محاسن القبائل ومعائب القبائل، ملفات السوداء يعرفها في كل قبيلة والملفات المضيئة يعرفها في كل قبيلة، لذلك كان لسانه يخشى منه. يعني إذا واحد مثلا أراد أن يوجه كلاما سيئا إليه يخشى أن يكشف إليه ملفات جده وجدته ووالد جده والد جدته إلى سابع جد مثلا، وهذه ورطوية. وهذا اللي هو كان يسويه مع الأمويين ومع أنصارهم بشكل واضح في نفس الوقت اللي يأتي أمير المؤمنين عليه السلام كما هو المعروف يستشيره في أمر خطبته لأم البنين من هالباب، لأنه عارف بالأنساب ومحاسن القبائل ومعائب القبائل، فيريد امرأة من قبيلة ذات محاسن ذات فضائل. في المقابل كان عنده أيضا ذات الطرف. أكو عندنا هنا عدة نقاط فيما يرتبط بقضية عقيل. قضية الأولى هي الحادثة المشهورة بينه وبين أمير المؤمنين عندما وضع عليه الحديد المحمات بعدما طلب منه عقيل الأموال، وهذه ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام ومسجلة مدونة. فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتضج من نار أحماها إنسانها لغضبه وتجرني إلى نار أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا إن من لظى. طيب، والقضية تاريخها كذا أن عقيل أحاط به دين كبير. عقيل كان مكثر من العيال، 24 ما بين ذكر وأنثى عنده، ونساء عد ورح تتعب كما يقول، ما بين بملك اليمين وما بين بالنكاح الدائم. طبيعي هذا الأمر رح يكلف الإنسان مصارف مادية. تصور إذا كان مثلا 24 ولد، واحد عنده فيها الأيام عند 24 واحد من أولاده المباشرين، شقد لازم يكون عنده ميزانية؟ نفس الكلام في ذاك الوقت. في نفس الوقت هو أيضا ليس متمولا، يعني والده أبو طالب لم يكن ثريا من الأثرياء، وهو أيضا ما كان تاجر من التجار، فهذا كان يضغط عليه من الناحية المادية، فلحقه على أثر ذلك دين قالوا إنه بلغ 40,000، لما يقولون 40,000 دينار أو 40,000 درهم، بس 40,000 شيء كبير بالنسبة إلى أمثاله في ذاك الوقت اللي ربما العطاء كان 15 دراهم. فجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام في القضية المعروفة وطلب منه المال، فقال انتظر حتى يخرج عطائي وأنا أعطيك. فقال له ما قدر ما يبلغ عطاؤك في جنب حاجتي، انت شقد يعني الراتب مالك حتى بيكفيك إلى نفسك وأهلك وأيضا بزيد حتى راح تعطيني وياه؟ قالوا هنا أن الإمام عليه السلام أراد أن يعلمه وأن يعلم غيره. فمر ذات يوم قريب الصلاة على سوق الكوفة، والحوانيت والمتاجر في ذاك الوقت ما كانت تغلق وتقفل بالكامل، وإنما كان يوضع عليها شيء من البساط وما شابه ذلك إلى أن يرجع. لعل إلى الآن في بعض الأسواق الشعبية في بعض بلاد المسلمين هكذا، بس يمد عليها رداء أو يربطه بالرباط وانتهى الموضوع. فقال لأخيه عقيل: يا عقيل، ما رأيك أن نكسر هذا ونأخذ ما فيه؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، تأمرني بالسرقة؟ أنت إمام الناس وأمير المؤمنين تأمرني بالسرقة؟ فقال له: تأبى أن تسرق من واحد وتأمرني أن أسرق من بيت مال المسلمين؟ ما يصير هذا. كأن عقيل ألح في الموضوع، ويظهر وضع أهله كان يضغط عليه. ورأيت صبيانه، يقول الإمام في نهج البلاغة، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان، كأنما سودت وجوههم بالعظلم. طيب، وخاطبني مؤكدا وأعد علي وأعاد القول علي مرددا، فأحميت له حديدة حتى إذا جاء أذنيتها من يده، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: سكنتك السواكل يا عقيل. هذا آخر شيء سوى وياه هذا الأمر، وهذا يشير إلى أن عقيل وقد كف بصره في أواخر الأمر. قيل إنه في أواخر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام أصبح كفيف البصر، كان مع الإمام عليه السلام، ويظهر من مكاتباته للإمام في أكثر من مكان شدة حنوه على أمير المؤمنين، حتى لما سمع أنه سرية لمعاوية قد أغارت على بعض أطراف أمير المؤمنين يقودها الضحاك ابن قيس، كتب لأمير المؤمنين عليه السلام أنه هؤلاء قوم المنافقين كذا كذا قد أغاروا على ديارك، يقدمهم الضحاك ابن قيس. فيا بؤسا لزمن أصبح الضحاك ابن قيس يعترض أمرك يا أمير المؤمنين. هذا اللي ما إلى قيمة ما إلى اعتبار يصير في مواجهتك. هذه حادثة تعليمية قام بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بين قوسين خلي أقول حكاية: قسم من الناس يتصور ما دام أن شخص منتمي إلى بني هاشم خلص هذا بعد يعني من أفضل الناس ومن أروع الناس ومن أحسن الناس، والأمر ليس صحيحا. نحن نعتقد أن هناك صفوة اختارها الله عز وجل لشريعته ولعقيدته ولإرشاد الناس، وهم محمد وآل محمد. وهؤلاء لا يقاس بهم أحد أبدا، ما تقدر تخلي أحد إياهم في ميزان. هؤلاء انتخاب إلهي، اصطفاء رباني، طيب لأغراض محددة، تكميل إلهي، ومن دونهم في ارتفاع وفي انخفاض. قد تجد في بني هاشم شخصية مثل جعفر الطيار، جعفر الطيار وما أدراك جعفر ابن أبي طالب، لكن لا يصل إلى ربع درجة أمير المؤمنين، لا يصل إلى ربع درجة الحسين، لا يصل إلى ربع درجة الحسن، ذاك انتخاب آخر، لكن هو في حد ذاته شخصية عظيمة كبيرة إلى آخره. هذا من بني هاشم. وتجي إلى العباس بن عبد المطلب، هم من بني هاشم، هذا نفسه ما يصل حتى إلى جعفر الطيار، لا يصل إلى مستوى جعفر الطيار ولا يقرب من مستواه، فضلا عن مستوى علي والحسن والحسين. فليس صحيحا أن يفكر الإنسان ما دام هذا من هالبيت، ما دام من بني هاشم، أو أحيانا ما دام من بيت علي بن أبي طالب، حتى من أبناء علي بن أبي طالب، فإذا لازم يكون كذا وكذا، ليس صحيحا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم أيضا مقتصد مثل جعفر، فيها المجموعة مقتصد واعي عارف يتحرك في اتجاه الدين، يفدي يضحي، وفيهم سابق بالخيرات بإذن الله، عنده إذن من الله، عنده مبادرة، عنده اختصاص، وهناك أشخاص لا يمكن أن يكونوا في هذا الصف أبدا. فلما واحد يجي يريد يقيس عقيل بعلي بن أبي طالب، هذا ظلم أصلا، ظلم حتى إلى عقيل. عقيل رجل مؤمن مسلم، لكن وين تخليه بجمع علي بن أبي طالب؟ ما ممكن هذا. لهذا تشوف مثلا هنا تضغط عليه الظروف المادية، ويضغط ويحاول مع أمير المؤمنين عليه السلام أن يحصل على أموال الإمام أمير المؤمنين فوق هذا المستوى، مو لأنه أخوه فيعطيه أكثر من غيره، يظلم غيره لأجل القرابة، كلا. شنو فرق إذن عن بني أمية؟ وشنو فرق عن من سبقه من الخلفاء؟ ميزة علي بن أبي طالب هي هاي. فهذه فد ملاحظة قد تجيب على إشكال البعض. المسألة الثانية في حق عقيل، ما يذكر من أنه ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان. بالفعل عقيل ذهب إلى الشام واستفاد من الأموال التي أعطاها إياه معاوية بن أبي سفيان. هل هذه يعني تسقط عقيل من الميزان نهائيا؟ كلا. أولا لأن ذهاب عقيل إلى الشام إلى دمشق كان على الرأي الأصح بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، مو قبل شهادته، بعد ما استشهد الإمام وأصبح معاوية هو المسيطر على كل البلاد والأمور كلها بيده، عقيل كان لا يزال ملحوقا بهذه الديون وبالحاجة المادية ولم يستطع الخروج منها، ومعاوية كان يرغب في أن يأتي إليه عقيل في ظنه حتى يستفيد منه. يستفيد منه في شنو؟ في عدة أمور. الأمر الأول كان يريد يطلع من عقيل كلمة أنه معاوية أحسن من علي بن أبي طالب، لأن علي ما أعطاه الفلوس وهذا أعطاه، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن يحسب عليه، يعني على عقيل يحسب على معاوية ويتكلم بما يناسب المقام. الذي حدث لم يحقق لمعاوية ما كان يرغب فيه. فأولا عقيل عندما ذهب و سأله أكثر من مرة، معاوية يسأل عقيل أنه أنا خير أو أخوك علي؟ كان يجيبه علي خير لي في ديني، جهة دينية هو خير منك وأنت تعطيني من دنياك. وأحيانا تعبيرات قريبة من هذا، أنه أنت تتصرف فتبيع دينك لكي تحصل الدنيا، وعلي بن أبي طالب لا يفعل هذا. فهذا معاوية ما قدر يطلع منه تصريح واضح في هذه الجهة، وإن كان بعض المخالفين للتوجه الإمامي مثل الجاحظ ومن شابه نسب إلى عقيل بعض الكلام الذي لا يتوقع صدوره منه. هذا واحد. كان معاوية يريد يطلع منه شهادة بفضله بجوده بكذا. عقيل كان كما ذكرنا، لأنه كان يعرف المثالب، كان يطلع الرائحة السيئة في تلك الموارد. فقيل إنه دخل ذات مرة على معاوية وكان إلى جنبه عدد من أصحابه مثل عمرو بن العاص ومن شابه، فاستلمهم عقيل واحد واحد، قال هذا منه؟ قال فلان، فأعطاه ملف ماله حسب التعبير، وذاك نكس رأسه. ثاني نفس الشيء، إلى أن وصل آخر شيء الأمر إلى معاوية، قال له: ما أنا عندك يا أبا يزيد؟ هذا اللقب ماله، كنية مالته عقيل، منو أنا عندك؟ فقال: خلينا ساكتين. قال له: لا أحكي. فقال: تعرف حمامة؟ سكت معاوية ما يدري شنو هذا حمامة. قال له: قول شنو؟ قال له: ما يحتاج، انت اسأل حمامة هذه شنو وتعرف الباقي. فلما غادر عقيل ذلك المجلس، بعض الكبار ممن يعرفون الأنساب سألهم معاوية: هذه حمامة شنو؟ حمامة هاي اللي تطير لو غيرها؟ فقالوا له: عفينا يا أبا خبروا هاي شنو صار. فقالوا له: حمامة هذه جدتك من طرف أبي سفيان، وكانت واحدة من ذوات الأعلام في الجاهلية، يعني إليها شهرة استثنائية في هذا الجانب. إذا ذاك مثلا أبوه كان عنده خصلة مو زينة، هذه جدتك أنت كانت حسب التعبير بهذا المستوى. فما حصل معاوية على كلام من هذا النوع الذي كان يريده من عقيل. نعم، أعطى لعقيل مبالغ مالية، وعقيل جاء وسدد بها ديونه، وهذا كان محل أصل ذهاب عقيل إلى معاوية. كان عند قسم من شيعة أهل البيت غير محبذ وغير مستحسن. طبعا إذا فهمنا أنه بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام كما صرح به ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة، وأنه بعدما كف بصره، لأنه في أواخر حياته كما في أواخر حياة أمير المؤمنين كف بصر عقيل، أصبح كفيف البصر لا يبصر، فهذه بعد زادت على تلك. إذا كان واحد في الحالة العادية يستطيع أن يكسب شيئا من المال، إذا صار بعد كفيف البصر وقاكم الله وإيانا جميع الأمراض، هذا بعد أمره يصير أكثر حرج. فأخذ مقادير من المال وجاء إلى بلاده وصرفها فيما يرتبط بديونه. هذا فد إجمال عن صورة عقيل. عقيل ينقل عنه مدح أنه يحب حبين، حب لذاته وحب لأن ابنه مسلم بن عقيل وسائر أبنائه الآخرين سوف يكونون أنصارا للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مصاهرة بين أبنائه وبين أمير المؤمنين كانت أيضا حاصلة، لكن الشيء اللي شرفه ورفع منزلته أكثر من سائر الإخوة بل من سائر الهاشميين هو كون عدد من أولاده من شهداء كربلاء التي كانت ترثيهم زينب بنت عقيل ابنته بما كانت تقول: عين جودي بعبرة وعويلي، واندبي إن دبت آل الرسول تسعة كلهم لعلي وخمسة لعقيل، كلهم لصلب علي وخمسة لعقيل، بحسب كلام هذه زينب ابنته التي ترثي إخوتها وأبناء إخوتها أنهم كانوا خمسة، وسنأتي على ذكرهم إن شاء الله في ليلة أخرى. القدر المتيقن أنه كان العدد ليس عددا قليلا، ولذلك ينقل عن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه كان يقول: كلما مررت على ديار آل علي وآل عقيل خنقتني العبرة لأني أراها خالية من أهلها. يقال له: يا زين العباد، لما لا تزال حزينا؟ لماذا تكثر من البكاء؟ فكان يقول: كلما مررت على منازل آل علي وآل عقيل خنقتني العبرة لأني أراها خالية من أهلها، ديار مقفرة، أبواب مغلقة، نساء نائحات، أطفال يتامى. وهذا كان يثير الشجا والأسى والحزن في قلب مولانا زين العابدين سلام الله عليه. بل قبل هذه، عندما غادر الإمام الحسين عليه السلام وغادر معه ذلك الركب، نحن نفترض مثلا أن مسلم بن عقيل من أوائل من غادروا مع الحسين عليه السلام من المدينة، لأن عندنا قسمين: قسم التحقوا به في الطريق، وهؤلاء قد ربما يطلق عليهم أنصار، وقسم آخر لا، من البدايات كانوا هؤلاء الصحيح أن يطلق عليهم أصحاب، لأنهم صاحبوا الإمام الحسين من بدايات خروجه. فقسم من هؤلاء من بدايات النهضة الحسينية خرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام، وذلك بعد أن أمر اللعين يزيد واليه على المدينة أن يأخذ البيعة من المسلمين عامة ومن الإمام الحسين عليه السلام على وجه الخصوص، واستحضره واستحضر بني هاشم كما علمتم وسمعتم إلى قصر الإمارة، وهناك عرض عليه البيعة ليزيد، فقال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. ولذلك عزم مولانا الحسين عليه السلام على الخروج من المدينة، يذهب لكي يودع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون عند قبره الشريف يغفو على ذلك القبر، فيرى النبي في عالم الرؤيا يشكو إلى رسول الله ما لقي من هذه الأمة، فيبشره رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه عن قريب سيكون معهم، وبأن له منزلة ومقاما في الجنة لا يناله ولا ينال تلك المنزلة إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جيد من بلوى زماني استريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى قود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينا وحسينا وحسين. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين وحسينا 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 وحسين. ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وحسينا 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 وحسين. وكأني بالأيام من نسائي تستغيث ثغبا تستعطف القوم، وقد عز المغيث قد برى أجساده النضار، والسير العنيف بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين. وحسينا وحسينا وحسين. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.